أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
هلا والله، السلام عليكم. قبل ما أبدأ في حلقة اليوم، ومثل ما سويت في الحلقات السابقة، كنت أبدأ بتنويه، بس اليوم تنويه شوي طويل، معلش تحملوني. إذا كنت تشوف هالحلقة على قناة مايكس، فأنت تشوف العرض الأول حصرياً. أما إذا كنت تابعها من قناة محمد البيز على اليوتيوب اللي هي @البيز ALBAIZ، فهذا هو العرض الثاني. العرض الثاني يكون بعد شهر من نشرها حصريا على قناة مايكس. فإذا حصلتها على قناتي بس إنك شايفها قبل على مايكس، فأرجو إنك تهدأ أيها الأخ الحبيب، ترى غيرك ما شاف العرض الأول، أو يمكن ما يبي يشوفها إلا على قناتي. يعني اقبل الاختلاف ولا تحصر الخيارات المتاحة على رغبتك الشخصية. وأيضا أشكركم على مشاعركم الطيبة ولطفكم الغامر وتهانيكم الصادقة بعد الإنجاز الكبير بوصول بودكاست جناية في وصار الآن على منصة شاهد. طبعا هالإنجاز ما تحقق بعد كرم الباري وإحسانه على عبده وفضله العظيم، إلا بعد الله سبحانه وتعالى، إلا بمتابعتكم ودعمكم ونشركم للمحتوى. الصدق أنتم الرقم الصعب، وأنتم حجر الزاوية، وأنتم يعني بالنسبة لي مفترق الطرق، أنتم الانطلاقة الصاروخية، وأنتم القمم الشاهقة. بكم بعد الله نرقى ونسمو. طيب، إذا حاب تقول رأيك مباشرة، تحصل على بعض التلميحات الحصريات للقصص القادمة، أو تطلب مثلا قصة معينة، فأنا أسعد بكم على حسابي. كنت أقول سناب شات، لا، الحين عندي حسابين، واحد على تيك توك والثاني على السناب. اللي في السناب تبي تجول التيك توك، ترى نفس المعرف، كلها نفس المعرف، البيز لو ALBAIZLAW، طقة واحدة بدون فواصل بدون شرطات بدون نقط. ولا أنسى طلب أخير أوعدكم، هذا آخر طلب: إن كنت معجب بهذا المحتوى، تعتقد أنه ارتقى إلى مستوى معايير ذوقك العالية، تشوفه نال استحسانك وتراه راقة لذائقتك، يعني وش يمنعك تسوي اشتراك في القناة؟ ترى يعني الصدق ما يردك إلا الشيطان أو النفس الأمارة بالسوء. عادي يا أخي، سوي اشتراك، اشترك في القناة، يجيك إشعار، تقول لك أولوية المشاهدة، وعلى طريقك اديها لايك. تدري أن اللايك هذي اللي أنت ما تراها شيء ترفع مستوى الانتشار. بعدين يا أخي، لا تحرم أهلك وربعك وأحبابك أصحابك معارفك زملائك، لا تحرمهم المتعة يا أخي. زي ما أنت استمتعت، شير لهم الحلقة، خلهم ينبسطون مثل ما انبسطت، وش أحسن؟ يعني اسأل نفسك، يكتشفوني منك وتمن عليهم أنك أنت أول من علمهم عن جناية، ولا يعلمهم غيرك ويقعدون يمدحون غيرك قدامك ويشكرونه، وأنت كنت تقدر تعمس ما علمتهم، راك بتندم بتقول يا ليتني أنا اللي علمتهم. كيفك، أنا نصحتك وأنت كيفك. طيب، قبل ما أقول القصة، تدرون تعليقاتكم غذاء أنا أعيش عليه، أيا كان، مادح، ناقد، توجيه، نصيحة، شارح، تراها تعني لي الكثير وتشكل لي مادة تطويرية رهيبة، فأرجوكم لا تحرموني منها أيا كانت، أنا أتقبلها بصدر رحب. فيه قصة سمعتها وأنا صغير وتأثرت فيها وعلقت في راسي، ومرت السنوات إلين قبل فترة مرني واحد في المكتب وفاجأني أنه أحد أفراد هالقصة. طبعا مو بهي قصة اليوم، لكن لو حاب تعرف هالقصة تراها حصرية على قناتي باليوتيوب اللي لقيتكم قبل شوي، @البيز ALBAIZ، أتمنى أنك تحفظها ALBAIZ. اللي حاب يتابعها، هذه القصة حصرية فقط في قناتي، فالله يحييه على قناتي، والقصة بعنوان جريمة عابر سبيل. ودائما في هذه القصة وكل قصص تراني أستعمل أسماء أنتم تقترحونها فقط للتقريب والتسهيل، لكني أستمدها منكم، ما عاد صرت أقول حط اسمها من عندي، أنتم اللي تختارونها. بسم الله. يوسف محقق لكنه استثنائي وفريد ومن الطراز الأول، معايير الالتزام والانضباط والدقة عنده عالية، قيمة احترام الوقت، دقة الإنجاز يعني مرة صارمة، فضيلة الصبر الصدق والإحسان شيء راقي عنده. أما عاد النباهة الذهانة الذكاء الحنكة الحكمة حسن التصرف سرعة البديهة قوة الذاكرة عنده ولا غلطة. نقطة من أول السطر. كان يوسف منهمك في عمله وعنده تحقيق، وفي الغرفة اللي جنبه كان في زميله هلال، هلال برضو عنده تحقيق، وكل واحد مركز في شغله، بس هلال صوته عالي، طبيعة صوته عالي كذا، الحنجر عنده 6 بوص، فلما يسأل المتهم سؤال كل الموجودين يسمعونه. خلص هلال من المتهم اللي عنده لكنه كان مستعجل، فقال ليوسف ممكن تخليه عندك حتى يجي المساعد ويرجع لمكان التوقيف. قال يوسف ممكن، دخله وقال له يوسف استريح، ثم كمل يوسف شغله مع المتهم اللي عنده. فلما خلص يوسف وجاء المساعد الخاص بيوسف واسترد المتهم حق يوسف، قال يوسف المساعدة ممكن تأخذ هذا معاك؟ قال المساعد لا، هذا في غرفة مختلفة وأنا غير مسؤول عنها. قال يوسف طيب رح ونادري المسؤول عنها. راح وبقى يوسف مع المتهم هذا حق هلال، وتوتر يوسف لأنه تأخر ولا هو قادر يطلع وهلال غادر، ولازم يجي المساعد المختص علشان يرجع. المتهم كان مشدوه ومسرح ما هو مركز، ولاحظه يوسف يعني مسرح ووجهه يعني فيه كآبة المنظر. قال له يوسف شو اسمك؟ قال محسن. قال له وش موضوعك؟ قال محسن متهم بقتل. يوسف يدري لأن هلال كان صوته عالي، بس عدل جلسته وركز مع محسن لأن وجهه كان يستدر الاهتمام. قال يوسف وش الموضوع بالضبط؟ قال متهم بقتل ربيبي. قال يوسف وش ربيبي؟ وين أبوه؟ قال محسن ولد زوجتي. قال له يوسف وين أبوه طيب؟ قال محسن لأبوه متوفي والولد يتيم ويعيش عندي. يوسف بدأ ينشد مع محسن وصار يسأل أكثر، لكن محسن كان تعبان من تحقيق واضح عليه الحزن، من الحزن والضيقة اللي فيه صاير محسن كأنه أيقونة الحزن في القرن 21، وجهه يعني شين من الحزن. يوسف من دون شعور اختلطت عنده دهشة الموضوع وشكل محسن. في هالأثناء جاء المساعد المختص واستأذن من يوسف وأخذ محسن المكان التوقيف الخاص فيه. قال يوسف وراء مخصصينك له؟ يقول للمساعد. قال المساعد لأنه في منفرد ممنوع يكون مع أحد. وقام محسن وطلع مع المساعد، كانت مشتة ثقيلة كأنه شايل هموم الدنيا على رأسه. طلع يوسف وراح يكمل أعماله، وانهمك يوسف في شغله ونسى اللي صار ومر اليوم بسلام وغادر. بعد يومين جاء هلال ليوسف وقال يا أخي عندي قضية وبيك تساعدني. قال يوسف أبشر، بس ترى أنت عارف عندي وعندك خير. قال هلال والله أدري، بس أبي نجلس سوا وتنورني، لأن عقلين أفضل من عقل، تنورني وتساعدني، وأنت يعني يوسف الذكي اللماح الفاهم وال وال وال. قال يوسف بس 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 لو تمدح إلى بكرة ما في. قال هلال شوف ترى الرئيس قال لي لما تناقشنا في القضية أبحولها منك ليوسف، وأنا قلت في نفسي فرصة لكني رحمتك، أدري أنك كفو لكن ما ودي أكلف عليك، بس أبي مساعدات إضاءات ولا تراني أبحرش عليك عند الرئيس وبتبلحها. هنا يوسف رضخ للأمر الواقع وقبل. جاب هلال القضية وفتحها على مصراعيها ونشر الأوراق وصار يشرح ليوسف. أول ما بدأ يتكلم قال يوسف لحظة، هذه قضية محسن. انتبه هلال. قال شو دراك؟ قال اللي قبل أمس خليته عندي. قال سميرة أيوة هو بذاته. ما شاء الله عليك، يعني قاعد يمدح في زميلة علشان بس يضمن المساعدة. المهم السالفة ما فيها هذا هلال يتكلم. محسن متزوج وعايش مع زوجته في بيتها. قال يوسف ليش؟ قال زميلة لأنها غنية. لا، غنية جدا، ثرية للغاية. قال يوسف طيب وش كمل؟ قال زميلة أيوة محسن تزوجها وعندها ولد من زوجها السابق. زوجها السابق متوفي من 3 سنوات، والولد هذا اللي لها منه عمره 11 سنة. الولد عايش مع أمه ومحسن عايش معهم، لكن الولد توفي قبل أيام. قاطع يوسف قال كيف توفي؟ هلال عصب، وهو أصلا صوته جهوري وعالي لما يكون مروق، عاد كيف إذا عصب؟ يمسك الملف بقوة ويضربه على الطاولة. قال تبي تخليني أعلمك بالهداوة ولا شلون؟ يا أخي أنا أبي أقصها على كيفي، هما قضيتي مو بشغلك، أبي أقولها زي ما أبي. ورا ما تسكت خليني أتكلم. ممكن تسكت؟ هنا يوسف خاف من الأسلوب حق زميلة هلال، وهو أصلا زي ما قلت وهو مروق أصلا شكله يروع، كيف إذا عصب؟ فخاف يوسف وسكت. يعني ما قلت لكم شوي، يعني يوسف حساس، ترى حساس مرة. تأثر من نفخة زميلة وقفل مخه وحمرت أذانه. قاعد زميلة يشرح له، لكن خلاص يوسف توقف، زي صار زي الجوال لما تخطي بالرقم السري 3 مرات يقعد مدة لين يسمح لك بالمحاولة من جديد. فاستأذن من هلال وطلع. مر اليوم عادي، من بكرة الصباح دخل هلال، دخل على يوسف في مكتبه وجايب له دانكن دوناتيلو. قال له بيراضيه، بس يوسف ما عبره، ثاقل في نفسه يوم انه ينفخ عليه. قال هلال، قال يوسف ممكن تروق؟ قال يوسف لا. قال طيب وش المطلوب علشان اشرح لك؟ قال خلاص خلها عندي وغادر. قال بس ابى افهمك. قال يوسف ما عليك، ابى افهمها، خل نفترض ان الله اخرسك، صرت ما عاد تتكلم، وهي الصدق امنيه عندي لا شك، شلون بنفهم؟ هنا هلال اسقط في يده، وترك هلال ترك القضيه عند يوسف وطلع. قعد يوسف يتقهوى على الدوناتيلو ويقرا في القضيه، قعد يقرا 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 ويقلب الصفحات واندمج. عرف ان محسن يقرب الام الولد المتوفى قبل ما يعني يتزوج، في قرابه سابقه بينهم، قرابه غير مباشره، عمرها في 30s. الأم هذه زوجة محسن اسمها عواطف، طبعا اللي يتابعون في سناب يعرفون سالفة اسم عواطف. وعرف أن أبو الولد المتوفى توفي قبل 3 سنوات، بس كان هو أصلا كبير في السن وثري جدا. عنده بنت أكبر من هذا الولد المتوفى اسمها سوسن، بس من زوجة أخرى متوفية من قبل ما يتزوج عواطف، يعني تزوجها وأنجب منها هالبنت وتوفيت زوجها، ثم قعد سنوات حتى كبرت بنته وتزوجت وصار جد، ثم تزوج عواطف وأنجب منها هذا الولد اللي يوسف قاعد يقرأ قضية وفاته. لكن أبو الولد انفصل عن عواطف بعد سنوات من زواجه منها، وتركها في البيت مع ولدها، وكان أصلا مسجلها باسمها. الولد المتوفى له عم، أخو الشايب هذا الثري اللي توفي سابقا، أخوه من الأب وأصغر منه. العم يعني تقريبا في أواخر 30s بداية 40s، واسمه براء. براء عاد وش سوي لكم، هذه الأسماء اللي اخترتوها. براء على علاقة طيبة بأخوه قبل ما يتوفى، وأخوه مربيه أصلا من يوم كان صغير، عاش في كنف أخوه. علاقته طيبة برضه مع بنت أخوه سوسن، وعلاقتها طيبة معه، ونفس الوضع مع زوجة أخوه وطليقته لاحقا اللي هي عواطف. كان براء شبه عايش مع أخوه حتى وفاته، وكان لصيق بالولد هذا المتوفى من ولادته، مرة مهتم فيه وكأنه بيرد جميلة أخوه في تربيته له، وحتى بعد ما تزوجت عواطف المحسن بقت العلاقة بين براء وولد أخوه كما هي، وكان يزوره باستمرار في القصر أو البيت اللي ساكنين فيه. الولد لما انولد كان المتوفى هذا كان مريض أصلا، عنده عدة أمراض وبعضها إعاقات ويحتاج رعاية، فكان عنده ممرضة ما تفارقه وتخدم عليه. كان الولد يتلقى عناية أبوه قبل وفاته، ثم لما توفي أبوه رعته أمه لعواطف، بالإضافة أنه كانت ترعاه وقت أبوه، لكن صارت عنده أمه، ثم براء على نفس الاهتمام من قبل ومن بعد اللي هو عمه. لكن بعد سنتين من وفاة الشايب عواطف تزوجت محسن، وبحكم أنها في بيت ولدها ولا تقدر تتركه بسبب مرضه سكن معها زوجها اللي هو محسن، فصارت جيات براء أقل بحكم وجود هذا الزوج، وقلت ملاحظة براء للولد. بعد زواج عواطف من محسن وسكنه معها بسنة تقريبا توفي الولد، لكن أخته سوسن ما ارتاحت ولا كانت مرتاحة من دخل محسن في حياتهم، وأول ما توفي أخوها انهارت وتقدمت للسلطات تشتبه في وفاة أخوها، واتهمت زوج الأم محسن بالتسبب في وفاته بحجة أنه لصيق فيه وحارم عمه هذا براء نسبيا من زيارته والاطمئنان عليه، وله مصالح من وفاته، منها المحسن منها نبي يخلي يعني يخلي الجو كله له، وله مصلحة إضافية أن زوجته عواطف راح تحصل على إرث من وفاة ولدها. ولما راح هلال وعاين الجثمان بالمستشفى وعاين المكان اللي توفي فيه وقابل الطبيب اللي كشف عليه علشان يعرف سبب الوفاة، تأكد من عدم وجود يعني أي شيء يثير جنائية الموضوع شيء كشيء ظاهري، لكن سوسن أخته كانت مصرة، فصار هلال يتحقق وتعمق أكثر وحقق مع كل الأطراف اللي لهم علاقة بالولد، عواطف أمه، زوج أمه محسن، أخته حتى سوسن وإن كانت هي اللي شكت، العم براء، الممرضة، العاملات، العاملين، الحراس، ما خلى أحد اللي في القصر اللي هم عايشين فيه. الكل ما عنده معلومة مفيدة. كان هلال على وشك يقفل التحقيق، لكن بعد ما سوى انتقال معايا وناقش الممرضة تغيرت قناعته وتأكد من وجود شبهة جنائية. طيب كيف؟ لما شاف تقرير الطبيب الشرعي لقى من ضمن فقرات التقرير أن الطفل عنده أكزيما مزمنة، ومن أسباب الوفاة أيضا وجود اختناق وضيق في مجرى التنفس. لما عاين جثمانه شاف طفح جلدي متفرق بجسمه، ولما تناقش مع الطبيب وصاروا يحللون قال الطبيب الأغلب أنها حساسية، ويتأكد هذا مع وجود تاريخ مرضي للولد، لكن الحساسية ما توصل للوفاة. هنا شك هلال بالموضوع وراح للممرضة وسألها وش آخر ما أكل الولد، قالت إن طلب وجبة من المطعم وهم ما يخلونه يأكل على كيفه، يراقبون أكله، وكان عمه إذا صار عندهم يعني جاي يزور الولد وكذا دائم إذا جاي يطلب من المطعم يدقق على الطلب أنه يكون خالي من المكسرات خصوصا الفول السوداني، عنده حساسية عالية منها. قال لها طيب تأكدتي؟ قالت ما أدري عنه، الولد يراقبه محسن مراقبة دائمة ولا يقدر يطلب إلا تحت إشرافه، أول كان العم لكن الحين صار محسن. رجع هلال، ترى هذا كله يوسف قاعد يقرأ القضية إلى الآن، المهم رجع هلال للطبيب وطلب منه يتحقق من موضوع الفول السوداني اللي هو البينت بتر، تعرفون من المكسرات. عاد الطبيب الشرعي تحليلاته بعض التحليلات من جديد واكتشف أن الطفل فعلا صار ماكل فول سوداني. هنا تحققت شكوك الهلال وصارت الشبهة أكيدة، لكن هل الولد طلبها ولا أحد حطها له؟ وإذا أحد حطها له من؟ أصرت سوسن على أنه محسن، خصوصا لما عرفت أن محسن هو اللي طلب من المطعم. تحققوا من كاميرات البيت وشاف الطلب يوصل، ومحسن هو اللي استلمه، ونفس الطلب اللي استلمه محسن أخذه الولد وأكله ثم نام وتوفي في ليلتها. ولما جوه الصباح لقوه متوفى. هنا قبض هلال على محسن ووقفه وصار يحقق معه. في نفس الوقت اللي كان يوسف موجود في الغرفة المجاورة للتحقيق اللي بدينا فيها القصة، يوسف هو يقرأ فكر وحس بمنطقية اتهام محسن وأن كل اللي قالته سوسن في محله، لكنه تذكر الوجه اللي دخل عليه في غرفة التحقيق وحس بشعور مختلف. فكر شوي ثم استدعى محسن، ولما جاه وشاف وجهه من جديد جلس وصار يسولف معه وياخذ المعلومات من جديد، ومحسن يتكلم بكل حزن وفي نفس الوقت فيه تشوف الخوف. حس يوسف بشك وقال لا يكون قاعد يمثل ويسوقها علي، فضغط عليه بالكلام وحاول محسن حاول يدافع عن نفسه ويوسف يواجهه بالأدلة اللي ضبطها أهله، إلين جاء طاري عواطف اللي هي زوجته وسأله وش جابك لها؟ ليش تزوجتها؟ طبعاً بفلوسها. هنا محسن انصدم وبانت عليه علامات الدهشة والمفاجأة ثم طمن رأسه وسكت. يوسف كرر عليه الكلام وضغط عليه ومحسن ساكت، ثم انتبه يوسف أن محسن كان قاعد يبكي. يوسف تفاجأ وما توقع أنه يبكي، فقام من الكرسي حقه وقعد في الكرسي القريب المقابل المحسن. يوسف ما تمالك نفسه، قلت لكم حسان ما تمالك نفسه وقاعد يواسيه وهو ما يدري وش فيه يبكي. قال محسن أنا بيني وبين عواطف صلة قرابة من بعيد وأعرفها من يوم كنا صغار، وكنت أتمنى أني أتزوجها، لكن صدق ظروفي خصوصا المادية ما كانت تساعدني أتقدم لها، وهي لما تزوجت الثري هذا أبو الولد كانت صغيرة في بداية العشرينات تقريبا، وأنا تعوضت بالله وحاولت أتعايش وأشوف حياتي ومرت السنين وأنا اشتغلت على نفسي ونسيتها أو تنسيتها، لكني ما تزوجت ولا كنت أرغب بالزواج حتى جاء يوم ودريت أن زوجها توفي الله يرحمه، بس صدق أني تولعت من جديد وقررت أني أتقدم لها خصوصا أن ظروفي صارت أحسن من أول. وبالفعل بعد ما مرت فترة منطقية قدام المجتمع، مو بأجي أخطبها أول ما تطلع من العدة، لا تركتها كم شهر ثم كلمت أختي، لكنها صدمتني لما قالت أنها أصلا منفصلة عن زوجها هذا من قبل وفاته، وأنها كانت عايشة في البيت علشان ولدها المريض. أنا قلت الحمد لله أني ما دريت أنها منفصلة قبل عشان ما أتبهذل، وأن الآن صار الوضع أصلا أفضل. بطريقة أو بأخرى تقدمت لها وصار النصيب، وكانت شارطة علي الاعتناء بولدها هذا اللي توفي، وأنا صدق حطيتها في عيوني كرمالها ورحمة فيه يعني، وكنت أرعاه وأهتم به أراقب أكله خصوصا مسببات الحساسية اللي هو يعاني منها، ألعب معه أنزل معه في المسعى أنزل معه في المسبح ألعب معه بستيشن. احلاجه العين تكرم مدينة. قال له يوسف معلش بس ربي ما شفته بعقلي عرفته، أوكي أنت تحب أمه بس ترى المال مغري والولد مكلف عليك، ومنطقي أنه يزول عشان يصفالك الجو، وزوجتك تراها ما ورثت لأن أبو الولد انفصل عنها قبل وفاته فلذلك ما حصلت شيء، فلو مات الولد والولد أصلا وارث من أبوه تبي تتخلص منه وأمه تبي تورث ولدها وتصير ضربت عصفورين بحجر. هنا محسن يعني لا يزال في حالة الإحباط، قال والله هذا اللي عندي وما جاء كل الصحيح. قال له يوسف الولد مات بسبب الفول السوداني والتهبت عليه الأكزيما وصار عنده اختناق وتوفي، وهذا سبب قتل غير مباشر بس إنه سبب قتل ويتوجه لك، وزميلي قدر يكتشف الأمر وأنت الوحيد صاحب المصلحة، أنت اللي طلبت. سكت محسن وقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. قال له يوسف ونعمة بالله، بس ساعدني علشان أطلع من هالمنطقة. طمن محسن رأسه ودمعت عينه، قال أرجوك رجعني. لما نادى يوسف المساعد علشان يرجعه وجاي يطلع، سأله يوسف قال معك فلوس عشان لو احتجت شيء في ظروف هذه؟ قال محسن معي فلوس بس في محفظتي، ومحفظتي مع أغراضي عند أهلان. جاء يوسف طلع من جيبه فلوس ومدها المحسن، قال مش أمورك فيها إلين أجيب لك من محفظتك. أي محسن رفض شديد، قال ما أخذها ما أخذها لو أموت، محفظتي فيها خير، إذا جاء زميلك كلمه لو سمحت قل له يرجعها لي. قال له يوسف خذ الحين، وإذا جبت لك محفظتك رجعها. قبض المحسن المبلغ من يوسف، لكنه قال هذا كثير يكفيني نصه، فأخذ نص ورجع نص وراح محسن. قاعد يوسف يفكر في محسن، والمشكلة كل الأدلة تدينه، هو اللصيق بالطفل والمسؤول المباشر له، يراقب كلش، الكنترول عنده، وهو اللي كلم على المطعم، هو اللي استلم الطلب، هو اللي أعطاه للطفل. غير كذا له مصلحة يعني واضحة وظاهرية، له مصلحة من وفاة الطفل، منها يفتك من المسؤولية اللي الآن هو متحملها والتكلفة العالية من الاهتمام، يصفى له الجو مع زوجته تتفرغ له، ومنها يجيها بعد ورث من ولدها، خصوصا يعني إن محسن على قد حالة مقارنة بثرائهم. قرر يوسف يروح يقابل الأطراف كلهم من جديد، عواطف سوسن وبراء الممرضة الخدم، ويعاين البيت أو القصر من جديد. بكرة الصباح اتصل يوسف على عواطف، طلب منها أنه يجي للقصر عندهم، واتصل على سوسن وبراء وطلب منهم نفس الشيء، وقال لهم يجونه في هذا القصر اللي هو بيت الولد المتوفى، ما أدري هو بيتهم الكبير قصر، خلنا نصطلح على تسمية القصر لأن قصر اسم مسلسل. راح يوسف للبيت وقابل عواطف الأم وسألها عن القضية، قالت أن ولدي مريض من ولدته وعنده إعاقات متعددة، لكن سالفة حساسية الفول السوداني هذه ترى كانت مرة مقلقة جدا ومتعبة، من يوم كان صغير كان متعبني في حالها، صرنا نمنعها عنه وكان مرة مبهذلنا، حتى كبر شوي وصار يعني يميز ويفهم أنه إذا أكلها يتعب، صار يحس بالمعاناة، كان يجيه ضيق تنفس، حكة، يقب جلده. قطعها يوسف وقال لكن هل كانت توصل إلى حد إغماء أو مسألة الوفاة؟ قالت لا. قال وش أسوأ ضرر صار له منها طوال فترة حياته؟ قالت نوبة اختناق، كتمة، سعال، تحمر عيونه، يقب جلده، يعني يصير طفح وحمار وكذا. فهذه المرة طلبنا له إسعاف، وجو أعطوه العلاج الإسعافي اللازم ونقلوه للطوارئ، لكنه هدأ وخف بعد ما أعطوه مهدئات. وأكملت إن حسب كلام ترى الأطباء ما توصل للوفاة، لكن علشان كذا انصدمنا لما عرفنا أنه توفي بسببها، ومحسن هو اللي طلب له من المطعم، ومحسن عارف أنه مريض ويدري أنه من زمان مريض من قبل ما يتزوجني، ومتفاجئ بعد أنه سوى كذا. كان شرطي عليه أن يحط ولدي في عيونه، لكن للأسف حطه في قبره. قعدت تبكي. حاول يوسف يهديها ويواسيها، ويوسف تأثر مرة، لكنها ما استجابت وصارت تصرخ وانهارت. يوسف خلقه تضايق من الأصوات العالية مثل ما تضايق من هلال. وفي هالأثناء حضر براء وسوسن وصاروا يهدئون عواطف لما شبها تبكي ويواسونها. ثم جاء يوسف مسك سوسن على جنب وقال له خلي نطلع من هذه الغرفة. وهم طالعين لاحظ عواطف سكتت، قالت يعني كان مو موجه صحيح أنه ولدي، لكن ارتحت بوفاته، كان كلامها موجه البراء لأنه قاعد يواسيها. علقت كلمات عواطف الأخيرة في ذهن يوسف وطلع وبدأ يناقش سوسن عن الحادثة. قالت أخوي ما أعطاني الله من هالدنيا غيره، وفقدت أمي من صغري، وأبوي صبر ولا تزوج حتى كبرت وتزوجت وصار جد، ثم تزوج عواطف، وأنجبت لي هالأخ وكنت فرحانة فيه وأحبه كثر عيالي، وكان صديق لهم وبينهم يعني صداقة ورفقة، حبهم يحبونه، لكن بسبب إعاقته ومرضه كان ما يقدر يمارس حياته بشكل طبيعي ولا يقدر يطلع كثير، لأن له سيارة خاصة وأدوات خاصة، أحيانا عنده اسطوانة أكسجين الدف وكرسي الويلشير هذا حق اللي أحيانا يستعمله، وعنده بعض الأحيان العكازات مساعدة، فكان يحتاج عناية ورعاية ولا كان يطلع كثير، قليلة طلعاته. ومن ولد وعمي هذا براء يراعيه ويعتني فيه، ومن بعد ما توفى أبوي زاد حرصه ورعايته واهتمامه، لكن من دخل محسن ذا في حياتنا تلوثت الحياة، وبحكم أن عواطف شرطت عليه ولدها والعناية به صار يجلس في البيت كثير ومرتكز لنا، صرنا ما نقدر نجي لا أنا ولا عمي إلا بحدود مرة ضيقة، والولد أصلا يحبنا ومتربي على يدينا أنا أخته وذا عمه، وما تقبل ترى محسن من الأساس ولا يواطنه، وترى حتى محسن ما يواطنه، لكنه انفرض علينا ما لنا نقدر نقول شيء، وبحكم ظروف الولد الصحية وما يقدر يطلع من البيت كثير، وأصلا أبوي كان مجهز له مرافق البيت يعني بحيث أنها تناسب ظروفه الصحية، وكنت أنا وعمي من قبل وفاة أبوي نهتم فيه الراقبة، لكن بعد ما دخل علينا تولى محسن ودخل علينا في الخط تولى الأمور، وحنا يعني ابتعدنا بالغصب، لكن عمي كان يجي أكثر مني بحكم أنه عايش من زمان في البيت على أيام أبوي، والبيت أصلا كبير، وعمي ترى بعد ما كان زي عمي ما كان مرتاح لمحسن تصرفاته زي أنا ما كنت مرتاحت له، وهو أيضا ما كان مرتاح. حسيت أن محسن داخل على طمع حاصل له يعيش في قصر وعز وخير، وما استبعد أنه مسويها، هو المستفيد الوحيد، طيح عنه مسؤولية الولد في الوفاة، طيح عن مسؤولية الولد، تلتفت لزوجته يجي خير من ورث زوجته من ولدها، وشكي من قبل شكي كان في محله وتبين الآن، لكنه طاح في شر أعماله ووضح الحق. قال لها يوسف لكن حققنا معاه ومنكر. قالت سوسن طبيعي بينكر، أجوش تتوقع واحد قاتل بيعترف بينكر، والتهمة واضحة وضوح الشمس، قتل الولد بشيء ما يمكن يستدل عليه، وما استعمل سلاح ولا شيء مباشر استغل الحساسية اللي هو يعاني منها. قال يوسف لكن ترى الحساسية ما تسبب الوفاة في الأغلب، قالت فيه نسبة تقتل ولو بسيطة، وبعدين الطبيب الشرعي أكد أن هذا الشيء أدى لوفاته. المهم تناقش هو إياها وكانت يعني محتشية ومعصبة وغاضبة، لين آخر شيء قالت أنت محقق ولا محامي، ليش تدافع عنه؟ قال يوسف أنا محقق بس أني أحاول وصول للحقيقة، ما راح أتهمه بالقتل وأنا مو متأكد. قالت والله إذا كل هالبراهين قدامك ولا تحققت أنه هو القاتل فما راح تتحقق. المهم قامت وخلته. طلع يوسف من الغرفة اللي كانوا فيها وراح لعواطف، لأنه يذكر البراء كان عندها، لأنه لما تركها كان يعني كان هو موجود عندها، بحث عنه يبي براء ولا حصله، صار يدوره في البيت ودار في البيت، ثم سأل أحد العاملات عن غرفة الولد المتوفى ودلت عليها، قال أبا أروح الغرفة لين ألقى براء. لما وصل كان الباب مطرف مفتوح شوي، وجاء بيدخل لكنه وقف. يوسف سمع صوت من داخل الغرفة، قرب إذنه ويتوحى ويسمع صوت بكاء، قز من برا باتجاه الداخل الغرفة، شاف براء قاعد على ركبته واتجاهه للسرير وظهره للباب، ثم انتظر يوسف شوي يبي يدخل في الوقت المناسب، درى أن هذا هو اللي يبكي ومن دون ما يحرجه، لأن كان يعني يبكي، ولاحظ أن بكاءه يزيد ثم ينقص ثم يسكت ثم يبكي، غريب بكاءه، ثم استغل فترة سكوت معينة ثم دخل عليه. أول ما دخل تخوب البراء ومسح وجهه بكمة، وكان ماسك يد البستيشن حقت الولد المتوفى وضامها. طلع له يوسف منديل ومده له، قال له البقاء لله، ثم قعد يدور في الغرفة ويشوف أغراض الولد وذا يمسح وجهه، يشوف ألعابه، ملابسه، أغراضه، أدواته، أشياء اللي استعملها في حياته لأن عنده يعني إعاقة، أشياء مخصوصة للي عنده إعاقة. ثم التفت على هذا العم براء وقال شكلك كنت تحبه مرة. قال براء كان بمنزلة أخوي الصغير، ولو ما حبيته يكفي أحبه وفاء لأبوه اللي رباني. ثم صار يتكلم عن أخوه ومواقفه معه وتربيته له. سأله يوسف وش وضعك في الحياة؟ قال كنت ماسك بعض أعمال أخوي قبل ما يتوفى، لكن بعد ما توفي ما ورث إلا هالولد وأخته سوسن، وأنا ابتعدت يعني بعد ما عواطف تزوجت من محسن، وكنت قبل مسوي لي بزنس صغير وكبرته والحين أنا مشغول فيه. قال لي يوسف أنت كنت ساكن هنا؟ قال براء تقريبا من حياة أخوي كنت هنا، حتى بعد ما انفصل عن عواطف بقيت كنت مرافق ولصيق بأخوي ومتعلق بولده، وما أشوف يعني ما أشوف شيء غيره، أشوف نفسي فيه وحريص عليه وعلى صحته وأراعيه وراقب أكله. لكن بعد ما تزوجت أمه أنا صراحة ابتعدت شيئا فشيئا، حتى صرت ما عاد أقدر أشوفه إلا النزر القليل. قال له يوسف ليش؟ من منعك؟ قال مو بمانع، بس صدق يعني محسن بعد ما تزوج صار هو سيد البيت والتحكم عنده، ولا أجي أشوف ولد أخوي إلا بالحسرة. قال له يوسف وين ساكن أنت؟ قال عندي بيت صغير على قدي قريب من شركتي في يعني في منطقة في الضواحي، في منطقة ضاحية، استقرت فيه بعد وفاة أخوي. قال له يوسف هل بينك وبين محسن عداوة؟ قال اسأله إن كان يعاديني، أما أنا فالله ربي وربه، الله ربي وربه، مالي فيه ولا له فيني، بس حسيت فيه عدم قبول لي، ولا يبيني ولا يبي سوسن، ويضيق علينا إذا جينا ويصطنع الأعذار والعواقب العقبات ويشغب علينا. قال له يوسف مش مثل؟ قال إن جينا في الليل قال الولد بينام وراح مدرسة، وإن جينا العصر قال مذاكرة، وإن لعبت معه بستيشن قال حدك ساعة انتهت، صحتك ما تسمح، لا تطول. شخص نكدي وتنكيده صدق واضح أنه علشاني، لأن الولد كان يعلمني أنه إذا صار الحالة ما يمنع ولا يهتم بدراسته، فاكتشفت أن هالأشياء ما تطلع إلا إذا أنا أو سوسن موجودين. قال له يوسف هل عندك شك أن محسن تسبب في وفاة ولد أخوك؟ قال يعني براء قال براي لله تف مدري ما حط في ذمتي، لكن سوسن مصر أنه متسبب، بينه وبينك يعني يسويها، وش اللي خليه ما يسويها؟ انتهى من يوسف وراح للممرضة وسألها، قالت له عن أمراض الولد والمحسن كان مهتم. سألها كيف الولد أكل فول سوداني مع أن الجميع يعرف أنه مريض؟ قالت ما أكل. قالها طيب الطبيب الشرعي يؤكد أنه ما أكل فول سوداني قبل وفاته؟ قالت الأكل اللي جاء ما فيه. قال يوسف كيف أجل أكله؟ قالت ما أدري، بس أنا شفت أكله وما كان فيه فول سوداني. قال لها طيب هل محسن لما طلب تكلم عن الفول السوداني؟ قالت ما أدري لأني ما سمعته وهو يطلب. غادر يوسف ورجع لعمله وقعد يفكر. في هالأثناء دخل عليه هلال وسولف معاه عن القضية، علم أنه راح للبيت وقابل عواطف وبراء وسوسن والممرضة واللي صار والمعاينة. قال هلال طيب استفدت شيء؟ قال يوسف لا، لكن أخي في نفسي شيء. قال هلال إيش؟ قال يوسف أدري أن التهمة بحق محسن يعني قوية ومنطقية، لكن يا أخي في داخلي أحس ما تقبلتها يا أخي، ما ارتحت أبد، أحس أن السالفة مي بكذا. قال الهلال شوف أنا بين أمرين، يا أنه محسن فعلا مسويها وهي حسب رواية سوسن وكلامها يعني منطقي جدا، أو أنه لا يا أخي ما فيه قتل ولا شيء ولا تقعد تفلم فينا ولا دراما ولا تكبر السالفة. حتى لو كان الولد عنده حساسية ويتعب، حسب بحثي وقراءتي على الموضوع أن الوفاة ما تحدث بشكل واضح ومتكرر إلا في حالات نادرة أو مع أشياء ضعيفة مثل مرض آخر، أو أنها يعني ما تحدث كذا، صعبة أنها شلون يعني ليش ما نقول أنها عرضية؟ يعني على فرض أنها حدثت بسبب الفول السوداني، فالولد عنده حساسية ومع أمراض تعزز التعب وتتضافرت مع بعض يعني تؤدي للوفاة. تقرير الطب الشرعي نفى حتى الشبهة الجنائية، وحنا ما عندنا إلا احتمالية أن محسن كان مبيت النية لقتل الولد ويتذرع بأن الولد عنده حساسية، والمفصل هل هو تعمد ولا كان عارف ولا لا، مع أنه في التحقيق أنكر علمه بل أكد على أنه قال للمطعم الانتباه أنها ما تحتوي على فول سوداني ولا على سبايسي. قال يوسف: يا أخي لما تركت عواطف ورحت لسوسن سمعت عواطف كانت تبكي تقول صحيح أنه ولدي لكن ارتحت بوفاتي، والصراحة هالكلام أثار شكوك فيني، تتوقع لها دخل أو تدري، تتوقع شاركت محسن؟ قال هلاله منصدم: كيف؟ ليش لا؟ عواطف شابة وتبي تعيش حياتها، وهالولد منكد عليها وجاها شاب وبعد يحبها وشاريها، والله كلامك وجيه، ليش لا؟ قال يوسف: بس يا أخي كل ما حاولت أتهم محسن تذكرت وجهه وراح يعني أرحمته. قال هلال: المظاهر خداعة ونخوك، خلنا مع الدليل وترك الغيب لله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أقضي على نحو ما أسمع، وترى البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ما تقدر تحكم بأحاسيسك ومشاعرك ولا بعلمك. قال له يوسف: إلا تذكرت يقول إن محفظتي عندك. قال هلال: نعم. لما جاء إن أول مرة نزل أغراضه وحطيتها له في صندوق إلى أن يطلع أو يعني يصير يحكم الله فيه، خفت تضيع منه وهو ما يحتاجها. فقال له يوسف: بس هو محتاج فلوس. قال هلال: طيب برجع حاله. قال له يوسف: هاتها بنزلها الآن وناقشه من جديد. فقال هلال: ما خلصت منه. قال يوسف: يعني تبدت لي أشياء بعد ما زرت البيت وشفت الغرفة وتكلمت مع الأطراف الأخرى. قال هلال: كأنك اندمجت بالقضية، ايش رأيك تأخذها؟ قال يوسف: أقول هات المحفظة ولا أكثر. المهم جاب هلال المحفظة وأعطاها ليوسف وسوى له قلب بيده وراح. أخذ يوسف المحفظة وأوراق القضية وراح المحسن، وقعدوا في غرفة يحقق معه. أعطاه المحفظة حسب ما أوعده، وكان يوسف منشغل يرتب الأوراق ومطمن راسه، ما درى إلا محسن يطلع له مبلغ من محفظته يمده له. تفاجأ يوسف، قال: إيش هذا؟ قال: الدين اللي أخذته منك. قال يوسف: بس أنا ما دينتك. قال محسن: نسيت لما حققت معاي أمس؟ قال: لا، لكن الموضوع تافه ما يسوى، مو بدين. عصب محسن، قال: أنا ما أخذت منك إلا لما أنت قبلت أني أرجعها لك. قال يوسف: بس يعني أنا مستتفه السالفة، مبلغ بسيط ما يستاهل. قال محسن: دامك كذا خذ فلوسك. قال يوسف: والله ماني بماخذها، مبلغ مرة شحال ما تستاهل، ما عادي، لكن تدري بخير، شوف أي واحد حولك محتاج وأعطيه إياها يا أخي، اعتبرها صدقة عني وعنك. قال: أنا لوحدي ما معي أحد. قال يوسف: ولا يهمك، إذا صار معك أحد أعطه، ولا إذا طلعت إن شاء الله تصدق بها. طير محسن عيونه، قال: والله بتطلعني؟ قال يوسف: بالهداوة بالهداوة، إن كتب الله لك خروج تبي تخرج، وإن أحد كتب لك تبقى تبي تبقى. سكت محسن، نتعشم يوم قال له عن الخروج. قال له يوسف: اليوم مريت القصر وقابلت قاطع محسن. قال: وشلون عواطف؟ وش أخبارها؟ ما توقعتها تبي تصدق فيني، ليش هالظن السيء؟ كيف تظن فيني كذا؟ الناظرة يوسف بعين كذا خزة بعين، ثم قال له: شكلك متيمل والهان أنت. قال محسن: إيه خلها على الله. قال له يوسف: سوسن مصرة على اتهامك، والحقيقة مثل ما أنت شايف الأدلة والبينات توحي بأنك متورط. قال محسن: الله يعفو عنها، أتفهم كرهها وعدم تقبلها لي، لا هي ولا ولد أخوها والأعمها. لكن مو لدرجة الافتراء والظلم. قال يوسف بينكم عداوة. قال محسن من ناحيتي أحترمهم وأكل لهم الخير والمودة، لكن حسيت منهم العداوة والبغضاء والكراهية. قال يوسف ترى شعور متبادل، ترى حتى سوسن نفس الشيء. قال له محسن وبراء أشد وأنكى ولا يواطني بعشت الله، وأنا حاس في هالشيء ويحاول يستفزني دائم ويجي للبيت ويسوي حركات مستفزة، وأنا صدق أسكت له ما أبي المشاكل. قال له يوسف بس اللي فهمت من براء أنه محايد تجاهك ويتحاشاك. قال له محسن غير صحيح، هو مؤذي لأبعد حد. قال يوسف طيب خلنا من هالحالة الجدلية الحين، أبيك تعلمني كيف توفي الولد. قال محسن علمتك يا أخي. قال يوسف أبيها بالتفصيل الممل. قال له جاني الولد الساعة 8 في المساء وقال أبي مطعم، وأنا في أكلات أتحاشاها ولا أوافق له عليها لكنه أصر واستخرمت من إصراره. قال له طيب أبطلب لك، هذا محسن يقول، وكلمت على المطعم وطلبت اللي هو يبي وزكنت عليهم لا يصير فيه فول سوداني ولا سبايسي الحار هذا فلفل. قال لي يوسف ما تعرف المطعم؟ قال لا أول مرة أطلب منه. قال له بالعادة وش؟ قال مطاعم متكررة لكن هالمرة جاني وأصر على هالمطعم. قال يوسف وش معنى يعني هالمطعم؟ قال والله ما أدري عنه، أصر علي وكذا في حلقي لا يبي، وكان معه منيو قائم القائمة دي، والمنيو مكتوب فيه قائمة المرضى حساسية الجلوتين والنباتيين والحساسية المكسرات والفول السوداني. قال يوسف لحظة تقول إن الولد جاك ومعاه منيو؟ قال إيه. قال محسني وبرضه كان معاه فلوس كذا صار رافيده يقول أنا بدفع. قال يوسف من وين له؟ قال والله عاد هذه أشياء لا تسألني يا أخته معطيته ولا أمه ولا عمه. قال يوسف طيب ليش هو يدفع؟ مو على أساس أنت اللي متولي كلش؟ قال محسن إلا بس هو جاني وفي يده المنيو ومعه فلوس صارها في يده وأنا ما استجبت له. فقال له يوسف كيف ما قلت هذا الكلام في التحقيق الأول؟ قال محسن طيب وين المشكلة؟ قال يوسف مفترض أنك تنتبه قبلنا، كيف ولد صغير معاه فلوس ولا تعرف مصدرها؟ خل الفلوس يمكن هدية من أقاربه على قولتك ولا أختي ولا، وأنت تتحرج من السؤال وقد تفسر ضدك. المنيو من وين جابه؟ الولد ما يطلع ولا معه رفاق في البيت. قال محسن والله ما أدري. قال ليوسف وش اللي ما تدري؟ المنيو كيف وصل للولد؟ لازم تعرف هل كان أحد العاملين أو الخدم له علاقة؟ قال محسن لا وين، المطعم غالي ومستحيل يكونون من رواده. قال يوسف طيب عيال سوسن يقولون انهم اصدقائه؟ قال لا عيال سوسن قلت جياتهم مؤخرا، وان جو ما يجون الا في اجازه نهايه الاسبوع ولا يجون الا يعني وقت بسيط، واحيانا ما يجون. قال طيب عواطف؟ قال محسن ولا عواطف، ما لها اهتمام بالاشياء. طير يوسف عيونه في محسن وقال له اسمع أنا حاول أساعدك، تبي تساعدني أساعدك ولا واجه قدرك يا أخي بنفسك. وقفل الأوراق وكان يوسف شوي معصب ورفع أوراقه وشاه بيطلع. لما رفعها رفع الأوراق وكان طرف بوك محسن على الطاولة اللي هم جالسين عليها وكان البوك منفوخ. قال له يوسف ورا بوكك منفوخ؟ قال محسن أنا أجمع الفواتير علشان إذا سألتني عنها عواطف ولا العم وجو يحاسبوني لا معي يعني شيء نحمي به نفسي. طلع يوسف وراح، لما وصل الباب آخر باب انتبه ورجع بسرعة ولقى محسن راجع لغرفته وماسك محفظته ومسك يوسف محفظته بقوة وسحبها منه وفتحها يفتش فيها. انهى بالمحسن قال وش فيك سلامات وش تدور أنا أعطيك؟ استغرب من أسلوبه. قال له يوسف وين فاتورة المطعم؟ قال لحظة بطل لحالك. يفتش بين الأوراق إلين طلعها له، أخذها يوسف نظرها شوي ثم حطها في جيبه وطلع. كان الوقت ليل والوقت يعني متأخر بعد منتصف الليل والدنيا قفلت. عطى يوسف الورقة هذه الفاتورة حقت المطعم لأحد المساعدين وقال طلع لي موقعه ومعلوماته. من بكرة الصباح راح يوسف الهلال وعلمه بالسالفة وقال له يوسف لازم نروح للمطعم وناخذ تفاصيل، أنت ما رحت للمطعم ولا فتحت باب المطعم. اتصل على المساعد قال له وين معلومات المطعم اللي قلتك البارح، ويجيه المساعد ومعاه العنوان. انطلقوا يوسف وهلال للمطعم، لما وصلوا قالوا للمطعم هذه الفاتورة من اللي طلبها. فتش المدير حق المطعم في السجلات وأعطاهم رقم الجوال والعنوان ومعلومات صاحب الطلب، وكان محسن هو اللي ثبت طالب. قال يوسف الطلب هذا يحتوي على فول سوداني، قال المطعم الأصل أنه يجي في مكوناته فول سوداني، ما يحتاج، هو مكتوب في المنيو، لكن ما يكون هذا الفول السوداني ظاهر للزبون لأنه مخلوط من ضمن المكونات، بس حنا نفصح. قال هلال بس فيه ناس ما يبونه. قال المطعم حنا كاتبين في المنيو أنه يحتوي على فول سوداني. قال هلال بس فيه ناس ما يبون أو عندهم مشكلة. قال المطعم عادي كثير يجينا ناس يطلبون استثناء شيء، يبون مثلا هالوجبة ويقولون شيل لنا الفول السوداني، يقولون شيل لهم. قال يوسف أيوة هنا مربط الفرس، طلب هذا قايل لكم بدون فول سوداني، لكن لما وصل كان في فول سوداني. قال المطعم مستحيل طالب بدون يعني بدون. قال يوسف طيب يمكن خطأ. قال المطعم لا لا لا، هذه الأمور ما يدخل فيها الخطأ لأننا نعرف الضرر اللي ممكن يترتب عليه. قال يوسف لكن صاحب هذا الطلب تراه توفي بسبب ان احتواء الطعام على الفول السوداني. قال المطعم بس انا متاكد انه كان خالي. مسكته شوي ثم قال يوسف خلني اقابل كل مسؤول عن تحضير هالطلبات من متلقي الطلب الى عامل التوصيل. ثم قال تفضل، اول شيء يجي الاتصال وغالبا انا اللي اتلقى او زميلي، والطلب هذا انا اللي متلقيه لان رقم يوزري واضح في الفاتوره. ثم اذا اعتمدت تروح النسخه للمطبخ وتفضلوا تعالوا أوريكم نروح المطبخ ونشوفه. راحوا وقابلوا الشيف، قال أنا أستلم الطلبات وأحضرها حسب ما هو مكتوب في الفاتورة اللي تطلع عندي، ودائما يجينا طلبات بدون فول سوداني بدون بدون أو زيادة أو مثلا زود فول سوداني. قاطع يوسف وقال وش نوعية الإضافة هذه حقة الفول السوداني؟ قال هو بشكل مجروش، لا هو بودر ولا هو بعدل، فول سوداني عدل يلا تحس فيه لكن نكهته تكون واضحة، خصوصا اللي تطعم يحب الفول السوداني. واصلا يعني انا استغرب من اللي يطلبونه بدون فول سوداني، لان الوجبه حالاتها فيه تصميمها كذا جاي بالطعم هذا، لكن بكيفهم. ثم اذا خلصت وقفلت الباكج ارجع للاستقبال والاستقبال يسلمه للتوصيل. المهم طلعه وقال هلال وش وضع التوصيل؟ قال عندنا سياره توصل مجهزة وفيها حافظة حرارية، يأخذ العامل الطلب ومعاه العنوان ورقم صاحب الطلب والفاتورة ويطلع يروح يسلمه. قال نبي تفاصيل التوصيل. قال المطعم التوصيل طالع الآن يوصل، أول ما يوصل بخليكم تقابلونه، منتظروا دقائق. ثم وصل العامل حق التوصيل، سألوه عن الطلب هذا حق محسن، قال ما أتذكر هذا له أيام وأنا يوميا أوصل عدة طلبات، بس أنا أستلم من المطعم وأوصل حسب العنوان ولا أدري وش في الباكج، عندي كيس في وسطه طلب ومعه فاتورة ومعلومات صاحبه واروح ووصله. سكته شوي، قال يوسف الهلال ضروري نعرف كيف انضاف الفول السوداني للطلب ومن اللي اضافه، دام المطعم يقولون ان محسن طالب بدون والمطعم مصر انه صلحه بدون والتوصيل يقول سلمته كما استلمته. طلعوا برا وداروا شوي على المطعم وشافوا سيارة التوصيل وتجهيزاتها، ركبوا فيها، شافوا أوراق منثرة ونسخ من المنيو، نفس المنيو اللي جابه الولد. قال العامل هذه أحيانا أنا أوزعها في الجوار إذا صار ما عندي شغل أدور أسوي كتسويق. كملوا دورانهم ثم انتبه يوسف قال الهلال لحظة احنا وين؟ ليش محسن أصلاً يطلب من هذا المطعم وهو بعيد عن موقعهم بعيد عن القصر؟ قال هلال بس الولد أصر عليه. قال يوسف بس المطعم بعيد وفي بدائل نفسه، كيف عرف الولد عن هذا المطعم؟ بعدين حسب أقوال محسن أن الولد لما جاء كان معاه نفس المنيو اللي شافوه، نادوا عامل التوصيل وسألوه هل قد وصلت لهذا القصر من قبل؟ قال أظن لا، هو اللي الحين معرفه، بس أنا أوصل كثير ولا أقدر أحفظ كل البيوت. قال يوسف طيب المنيو هل قد وصلت لهذا البيت؟ قال لا المنيو بس في الحي اللي احنا فيه في الجوار هذا. أبعد يوسف وقعد يفكر، من قوة التفكير قطع الشارع ورجع يروح ويرجع جاهلال. قال حسام عاشر وراك قطعت الشارع ورجعت، أنت بالله حفظك لا تعد لا تدعسك سيارة. قال يوسف اركب مع العامل. استغرب هلال مش عنده ذا، وراح ركب وراح يوسف للمطعم وقال أبي الطلبات اللي سجلتوها مع طلب محسن في نفس الوقت أو قريبا منه قبله بشوي بعده بشوي. دخل مدير المطعم على السيستم وطبع له، بس ما كان فيه إلا طلب واحد غير طلب محسن. أخذ يوسف هذا البيان المتزامن مع طلب محسن وركب مع العامل ومع هلال عامل توصيل، وقال العامل ودنا لهذا العنوان. ولما وصله وشاف يوسف الموقع وكان بيت في مكان هادي ومظلم، قال له يوسف تعرفه؟ قال عامل لا، بس يعني تذكرت هذا كان طالب طلب ووصلته بالتزامن مع طلب محسن، بس لأنه قريب وصلت له قبل، وأذكر قد إن يعني وصلت لهذا البيت أكثر من مرة، وعنده ترى مكان ثاني أوصل له بعد نفس الشخص أوصله في مكان ثاني. قال يوسف ودنا له. لما وصلوا للمكان الثاني وكان قريب منه مو بعيد، أشر عليه العامل وكانت مفاجأة غريبة. المكان الثاني طلع مقر شركة براء اللي هو عم الولد. قال يوسف تأكد أن صاحب البيت هو نفسه صاحب الشركة؟ قال حملي وبلا مارية أعطاني على هذا الطلب بقشيش بقشيش. قال يوسف طيب دايم يعطيك؟ قال لا لكن هذه المرة ترى أول مرة. قال له يوسف كم أعطاك؟ قال نفس مبلغ الطلب أو أقل منه بشوي. استغربوا سألوا ليش يعطيك كذا؟ يعني بالعادة البقشيش يصير مبلغ متدني، يعني يمكن يشكل 5% 10% من الطلب، بس ما يوصل إلى مبلغ حول مبلغ الطلب. قال لأنه قال لي أنت غلطان في الطلب، أول ما جيتك في ناظرة قال أنت غلطان، وبغيت أرجع للمطعم لكنه نزل معاي للسيارة وشيك على الطلب وقال لي لا 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 خلاص هذا هو. تكك يوسف في نوعية الطلب في نفس الفاتورة حقت هذا، وطلع نفس الطلب حق محسن لكن كان فيه زيادة فول سوداني. دقق في فاتورة محسن وكان بدون فول سوداني. قال له يوسف أنت سلمته الطلب ولا هو أخذه بنفسه؟ قال نزلت أسلمه لكنه لحقني وفتح الباب وفتح الحافظة وشيك ثم قال لا لا خلاص، وقلت له هذا طلبك حسب ما جاني من المطعم وعليه فاتورتك. ثم قال لي شكلهم بدلوا الطلبين، وأنا هذا العمل يقول وأنا شكيت لأن معي طلب ثاني اللي هو حق محسن. فقال لي هذا صاحب الطلب أبجي معاك نشيك في السيارة، ونزلنا سوا وهو سبقني وفتش بنفسه ثم قال لي لا صح عليك أنا آسف. فعلشان ذا الموقف البايخ راضاني بالبقشيش. التفت يوسف على هلال وقال العامل بيكون ضيفنا الليلة. خذوه معهم ورجعوا وبدأوا يعني يحققون معه، وأثبتوا الرواية الكاملة اللي قالها. ثم جابوا محسن ولما شافه تعرف عليه قال هذا صاحب الطلب الثاني. قال له يوسف تدري أنت وش سويت؟ أنت مكنت براء من تبديل الطلبات بدون ما تدري، ألهاك برواية الخطأ في الطلب ثم البقشيش ثم نزل وبدل الطلبين وانت غافل. ثم التفت يوسف على محسن قال متى آخر مرة زاركم براء؟ قال محسن كان مع الولد يلعبون بستيشن، ولما وصلت أنا على طول هو طلع ولا كلمني ولا شيء، ثم جاني الولد وأعطاني المنيو وكان مع الفلوس اللي صارها. قال له يوسف ولا قدرت تعرف من وين له؟ قال لا. قال المنيو هذا يوسف قال المنيو جايبه براء وقدمه للولد وأغراه فيه، وإمعانا في ضمان الطلب أعطاه الفلوس وعلشان يتخلص منك ويتخلص من الولد. قال محسن مستحيل. قال هلال وش اللي مستحيل؟ قال محسن صحيح براء يكرهني ولا يواطني بس ترى يحب الولد مرة، وش المصلحة؟ قال يوسف مصلحة براء من وفاة الولد أشد من مصلحتك اللي كانت في رواية سوسن. براء إذا مات الولد هو بيورث منه مباشرة، له ورث، وأنت لا، أنت حتى لو مات الولد ما تورث، وبتلصق فيك التهمة ويتخلص منك وبتحقد عليك عواطف لأنك قتلت ولدها وتطلب منك الطلاق، ثم يفضى له البيت ويخلى له الجو ويتزوج عواطف ويصير ورث الورث الولد مباشرة له، ويتمتع بورث عواطف من ولدها إذا تزوجها. طير هلال عيونه والتفت على يوسف قال واو يا عميق يا برين. المهم الصباح اتصل يوسف على عواطف وطلب يزورها، واتصل على سوسن وطلب زيارتها تجيهم في القصر. ولما وصل قال لهم فيه مشهد أبيكم تشوفونه. اتصل على براء وقال له متى تقدر تجي للبيت محتاجك؟ قال عندي غداء عمل خلصه واجي. قال يوسف الاجتماع خلصه لكن الغداء بيكون في القصر إن شاء الله. قال خلاص. جت سوسن عند عواطف وتقابلوا مع يوسف وهلال كان معاه، واتصل على براء وقال لا تتأخر. قال براء أنا في الطريق. لما وصل براء ودخل قال لهم يوسف الحقيقة أنا جامعكم على وجبة لبنت غداها سوا. استغربوا ولا يدرون شو السالفة. بعد شوي دق جرس الباب وراح يوسف فتح الباب ودخل عامل التوصيل. لما شافه براء صفر لونه وتغير وجهه. قال يوسف للعامل وش جايب؟ قال طلبك يا فندم. قال وشو؟ طلبوا اللي بالفول السوداني ولا بدون؟ ثم قال يوسف للعامل وش سوى براء لما جيت توصل ذيك الليلة؟ قال العامل السالفة كاملة وعواطف وسوسن يسمعون. ثم براء تخوبل ولا عارف وش يسوي. ثم قال له يوسف على بالك يا متمثل انك تبكي في غرفة الولد اني صدقتك؟ ترى سلكتلك لا اكثر، ترى كل شيء واضح عيانا بيانا، بس حبيت ان عواطف وسوسن يسمعون شهادة العامل ضدك علشان يعرفونك على حقيقتك. كان يوسف مجهز امر قبض من قاضي التحقيق على براء، وفي نفس الوقت الافراج لمحسن. في التحقيق اعترف براء بالنتيجة اللي توصل لها يوسف، وأنه كان يهدف يتخلص من محسن علشان يتزوج عواطف ويتخلص من ولد أخوه علشان يحصل على ورث منه، لأن ما له وريث غير أخته وأمه والعم براء، لأنه طمعان وأخوه ما أعطاه شيء لما توفي، وأنه يشوف مظاهر الثراء والبذخ وانقهر لما راحت المحسن وهو طلع منها، وخطط يتخلص من محسن وجال الولد في يومها ولعب معاه بستيشن وسووا تحدي واللي يخسر بيعشي الثاني وخلاه يفوز وأعطاه المنيو وأعطاه الفلوس وأغراه إن الوجبة لذيذة ولذذها في مخيلته، وكان عارف إن هذا وقت جيد محسن علشان يعطي محسن الوجبة للولد بناء على اتصال محسن على المطعم ويطلع منها براء. أنا مالي دخل. وأول ما طلع براء اتصل على المطعم وطلب نفس الطلب بزيادة فول سوداني اللي هي الفاتورة الثانية، وخطط إذا جاه العامل يصير هو وصل للبيت، إذا جاه العامل يسوي حركة التبديل، وراح البيت بسرعة وقابل العامل وبدل الطلبين بدون ما ينتبه العامل، وعلشان يضمن إلهاء العامل أعطاه شيش. ولما صارت الوفاة حرض سوسن تتهم محسن علشان ما حد يشتبه فيه. المهم قررت المحكمة معاقبة براء على أفعاله بالمساهمة في قتل الولد والتسبب في قتله، ومن ضمن قراراتها حرمانه من حقه في الميراث، لأن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وعاقبته بالسجن قرابة 30 سنة بتهمة القتل وتلبيس التهمة ظلما وزورا لمحسن. عواطف وسوسن تنازلوا عن حقهم ضد براء، وفي هذه اللحظة أعلن انتهاء القصة. وأحيي الأخ يوسف الذكي والبراء والبرين، وأتمنى توصياتي لكم في بداية القصة ما تنسونها، وفي أمان الله.